ونفس الإشكال الذي حصل لي في حديث فيأخذ طريق الحذائين حتى يرجع المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين، وما المقصود يرجع؟ هل يعود من نفس الطريق أم المخالفة؟ الأصل المخالفة، أما طريق الحذائين فربما يكون أكثر من طريق، هذا هو الجواب. أو نرجع ربما يكون خطأ في النقل، لأنني وأنا أقرأ انتبهت لهذا ولكن ما أردت أن أتعرف حتى لا أشوش عليكم، وتبقى السنة كما هي أنه يدخل في طريق ويرجع من طريق، أما هذا الأثر فيحتاج إلى نظر. هناك دروس نسائية تقام في بعض البيوت، تقوم تلك المدرسة بإعطاء تلميذاتها بدروس معينة كالتفسير والرقائق، ولكنها تأتي بأحاديث ضعيفة في بعض الروايات، وعندما تسأل لماذا هذه الأحاديث تجيب أنها من فضائل الأعمال، ما شاء الله محدثة من فضائل الأعمال. سؤال، هل يجوز نشرح درسا في أحاديث ضعيفة؟ نكمل، لا نكمل أول ننهي السؤال. أما جوابها أنها أحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال فنقول يا ويلتا على فضائل الأعمال، انتهت الأحاديث الصحيحة حتى صرنا إلى الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الصحيحة والحسنة في فضائل الأعمال لو تقرأها هذه المرأة لن تنتهي، ولو أرادت أن تشرح ستشرح ديوانا، بل لن تنتهي وتذهب إلى الأحاديث الضعيفة. ولا بد أن تعلموا أن العمل بالأحاديث الضعيفة لا يجوز وإن كان في فضائل الأعمال على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن الذين قالوا بالعمل في الأحاديث الضعيفة قالوا مجرد أن تقرأ حديث ضعيف تلقيه على الناس، لا، هم محدثون يعلموا ما يقولون. قالوا ويشترط في العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال شروط. الأول أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول هذا الحديث، وما الفائدة إذا تعتقد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. الثاني أن يبين أنه ضعيف، لابد أن تبين أنه ضعيف أمام الناس، تقول وهذا الحديث ضعيف، هذا الشرط الثاني، وإلا وقعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشرط الثالث أن يكون له أصل. ما معنى أصل؟ يعني يكون في الربا، في تحريم الربا له أصل، في تحريم الربا، يكون في الزنا له أصل. أما حديث ليس له أصل في الاستناد فلا يجوز أن ترويه. ما شاء الله، هل هي بلغت درجة المحدثين حتى تراجع هل له أصل أو ليس له أصل؟ الرابع وهو المعجز الذي لا تستطيعه هي ولا غيرها، ونتحداها إن كانت تستطيع هي وغيرها. ما هو الشرط الرابع وهذا الذي أعجز كثير من الناس؟ أن يكون الحديث ليس شديد الضعف، فعليها أن تبحث في طرق الحديث من أوله إلى آخره وتنظر هل فيه وضاع كذاب، فإذا لم تجد ثم بعد ذلك تقول هو حديث ضعيف وتروي. تستطيع؟ إذا كان العلماء الذين هم في الفقه وفي غيره ما استطاعوا، لأن هذا الأمر ليس بالهين، فكيف تستطيع هي؟ هذه شروط وضعها المحدثون، فإذا أردت أن تروي الحديث الضعيف فهذه الشروط أمامك فطبقيها ثم روي، فأنا أجزم أنها لن تستطيع هي وغيرها. لهذا قال العلماء لا يجوز العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، هذا على التحقيق، أي أن القول الصواب في تحقيق المسألة كما ذكرت لكم في أصول الفقه أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا. لماذا؟ لئلا يظن الظان أن هذا الحديث صحيح ويعمل به، واضح؟ وكذلك اشترطوا أن لا يكون فيه حكم من الأحكام، لأنه حكم بحديث ضعيف هذا من أشنع الأمور. ثم قالت هل يجوز أن نشرح درسا في أحاديث ضعيفة من باب فضاء الأعمال؟ سبق الجواب. وإن لم يكن جائزا فهل يجدر بنا التحذير من هذه الدروس أم لا؟ فقد تكون هذه الدروس تغرس أفكار ومعاني أو مفاهيم بدعية. إضافة، هل يجوز لنا أن نبين أن هناك مدارس للأطفال الإسلامية ولكن مدرسوها لهم أفكار صوفية وغيرها، مثال مدرسة والله أعلم، فهل ينبغي التحذير منها أم لا؟ نقول كما قلنا أنه إذا وجدت هذه المرأة التي تدرس تناصح ويبين لها الحق، فإن أبت وكابرت حذر من دروسها. لماذا؟ لأنها يخشى على هؤلاء الجلوس أن يتأثروا مساكين ويأخذوا هذه الأحاديث الضعيفة كأنها صحيحة ويعتقدوها في أنفسهم ويعملوا بها. وهناك دروس فيها خير كثيرة يقال فيها، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة. فلماذا تترك هذه الدروس إلى تلك الدروس التي فيها التراهات والقصص؟ أما هل يجوز التحذير من هذه المدارس التي فيها هذه الأمور؟ فنقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، هذه من باب الدين النصيحة، وكذلك تعاونوا على البر والتقوى. فكيف لك أن ترى أمر منكر ولا تحذر منه؟ لكن بالرفق والحكمة واللين، ليس بالتعنيف والتشديد. يبين لهم أن هذه المدارس أو هذه الأماكن التي تقام فيها الدروس إنما فيها كذا وكذا، لأنها إذا دخلت العقائد في الناس من الصعب أن تخرج. هذا مجرب. كثير من الناس يقول أنا طالب علم أستطيع أن أفهم، وهو ربما في بداية الطلب، فيذهب عند شيخ معتقده باطل، فما تجد هذا المسكين إلا تأثر بهذا الشيخ وأصبح قلبه معلقا حبا في هذا الشيخ. لا شك أن التلميذ يحب شيخه، هذه قاعدة معروفة، التلميذ يتأثر بشيخه ودائما يكون محب لشيخه. فلابد أن تحذر إذا كان من أهل البدع أن تتجنب. ولكن ليس كل كلام يقال هو صحيح، فلان المدرس الفلاني أو الشيخ الفلاني هو كذا وكذا. لا، إياك أن تسمع كلام الناس بمجرد الحديث، لأن الحسد موجود والكلام في العلماء والمشايخ موجود. لكن تثبت، فإن ثبت فنعم، وإلا فلا تسمع هذا الكلام وتأخذه بعين الاعتبار. ما معنى التدليس؟ هل هو الكذب أم لا؟ هو أخو الكذب. واضح؟ هو أخو الكذب. أما التدليس فهو أنواع، وليس لنا أن نخوض فيه، لأن هذا في علم المصطلح. وإذا أردتم أن نخوض فيه أنا مستعد، لكن أخشى أن أضيع الوقت على الأسئلة الأخرى، لأن التدليس كما ذكرت أنواع، ومن أشرها تدليس التسوية، فهو من أشر أنواع التدليس، وهو أن يحذف الشيخ شيخ شيخه. يقول حدثنا فلان، يأتي بشيخه عن فلان، وهذا فلان ما سمع عن فلان، حذف بين شيخه وشيخ شيخه شيخ، وهو ربما كذاب وضاع ضعيف. هذا أشر أنواع التدليس. وقلنا أن العنعنة إذا انتفت وصرح المدلس بالتحديث قبل التدليس مطلقا؟ لا، هذا ذكرته لكم البارحة، ما يقبل مطلقا حتى لو صرح المدلس بالتحديث. لماذا؟ لأن هناك تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ لو صرح بالتحديث التدليس في الشيخ المصيبة، يغير الاسم. فلو قال حدثنا فلان ليس هو فلان، إنما أراد فلان آخر. هذه انتبهوا لها، دقيقة جدا في المصطلح. حتى لو صرح بالتحديث لا يقبل من المدلس إذا كان يدلس تدليس الشيوخ. وأما أنواع التدليس فليس لنا أن نقول فيه حتى لا نضيع عليكم الوقت. بالنسبة لعيد الأضحى، هل يصبح الإنسان صائم حتى يذبح؟ قد سبق وبينا أنه لا يأكل حتى يذبح، هذه هي السنة، أما أنه واجب فلا. قالت تكلمت امرأة بسوء على أختها المسلمة في ظهر الغيب، وبعد مرور فترة تابت المرأة والتزمت، فهل يجوز أن تقوم بدعاء لأختها التي ذكرتها بظهر الغيب بسوء بدعاء لها بخير فتكون تلك كفارة لها؟ قالته إلى آخره. لما قالت نقول أن الغيبة ليست بالهينة، لأن الغيبة أكل لحوم الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يستطيع أن يأكل لحم أخيه ميت؟ لا أحد، لكن أنت تأكل. لهذا ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا جالسين، كان جالس أبو بكر وعمر، فقال عمر، كان أبو بكر وعمر يتحدثا، قال هذا الخادم كثير النوم، أو كما قال: فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: توبا مما قلتما، والله إني لأرى لحم ذاك الرجل بين أنيابكما. أمر عظيم. قالوا: يا رسول الله، والله ما قلنا إلا كذا وكذا. قال: توبا إلى الله من فعلكما. ومن؟ أبو بكر وعمر. واضح؟ أبو بكر وعمر. فأمر الغيبة ليس بالهين، أمر الغيبة ليس بالهين. فإذا اغتاب رجل أو امرأة، اغتابت امرأة، فعليها أن ترجع وتتوب إلى الله من هذه الغيبة. وإن استطاعت أن ترجع الحق إليها وتقول لها: أنا اغتبتك في كذا وكذا، فهذا أمر حسن، بشرط أن لا يؤدي إلى ضرر ومفسدة كبرى. ولكن إن لم تستطع فعليها أن تتحدث في نفس المجلس الذي اغتابت فيه وتصلح هذه الغيبة، فتقول: أن فلان أنا قلت فيها كذا وكذا، كلا هي كذا وكذا وكذا، وتبدأ تثني عليها في تلك المجالس حتى يغفر الله لها وتدعو لها بظهر الغيب. قالت: امرأة ملتزمة تعيش في منزل مع والديها وأخواتها وأخوانها، ولكن تواجه مشكلة في كيفية نصح أخواتها إلى آخره الكبار في الابتعاد عن سماع الأغاني وتضييع الوقت أمام المسلسلات، علما بأنهم يعلمون بأن سماع الغناء حرام، وكما تقوم بإعطائهم أشرطة وكتيبات فيها عقوبة سماع الغناء. فهل إذا تركت توجيه النصح لهم بجميع وسائله تأثم على ذلك، علما بأنهم يعلمون بأنهم على منكر؟ نقول أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، عليه أن ينصح ويصبر ويداوم في النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كم صبر، اتهم بأنه ساحر، اتهم بأنه شاعر، اتهم بأمور كثيرة جدا، لكن هل رده وصده ذلك؟ كلا، بل صبر صلى الله عليه وسلم وصابر حتى نال الدرجة العليا. فعليك أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم وتصبر، لأنه معلوم أن الغناء محرم، هذا لا شك فيه، ولا يجادل في ذلك إلا رجل يعني قد بعد من الحق أشد البعد، وإن كان قد قال به ابن حزم، ويستدل بقول ابن حزم، لأن ابن حزم يظن أن الحديث ضعيف، وهذا مبلغه من العلم. كذلك نقول: ابن حزم قال لو صح لقلت به، وهم يقولون قد صح ولا نقول به، فشتان بين هذا الإمام وشتان بين قوله. الإمام ابن حزم لما قال لم أجد ما أحرم به، لهذا متوقف في تحريمه، لكن لو صح به لقلت به. أما هم يعلم أنه صح، ورغم ذلك يقول بأنه جائز، بل بعضهم يتبجح بقوله: أنني أسمع فلانة وأسمع علانة ولا أنام إلا على هذه الأغنيات. قبحك الله وقبح هذا الكلام. تستأنس وتضحك وتفرح بقولك أنك تسمع الأغاني المحرمة وتنام عليها، هذا أمر فاضح، بل هذا عيب عليك، استحي من هذا الأمر. واضح؟ بل يسمع من؟ امرأة أم كلثوم وينام على صوتها، وما يعلم أن هذا الصوت سوف يحاسب عليه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هناك سيقول: يا رب، سمعت أم كلثوم، دع أم كلثوم تنجيك هناك يوم القيامة إن استطاعت. لا ناجي هناك إلا الأعمال. فعلى المرء أن يتقي ولا يأخذ بتلك الفتاوى الشاذة المخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، بل بعض الفتاوى تصدر من هؤلاء هي مخالفة لظاهر القرآن ومخالفة لنص سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدعاوى العقل ما يقبل. وما لنا وما لعقلك هذا؟ عقلك لا يقبل، لا قبل إلى يوم القيامة. عقل العلماء قبل، وشتان بين عقل شرعي وعقل معتزلي يعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الكتاب. واضح؟ فالقرآن بين أن الأغاني حرام، وكذلك قال: ابن مسعود: أقسم بالله ثلاثا أن المراد بلهو الحديث هو الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ابن مسعود وهو الصحابي الجليل يقول: أقسم بالله أن المراد بلهو الحديث هو الغناء. ولا شك أن الغناء مزمار الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري معلقا وهو موصول، وكذلك ورد في تاريخ البخاري بسند حسن بل بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليستحلن أقوام منكم الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليستحلن، إذن هي محرمة يستحلونها، وهكذا الآن سموها بغير اسمها. بعضهم يقول، أطباء النفسيين يقولون أن العلاج في الأغاني وأن القلب يرتاح. لا والله، والله الذي لا إله إلا هو، أن النفس والقلب يرتاح وينشرح لكلامه سبحانه وتعالى. والله لو أحدهم أخذ يسمع كلام الله فانتفت عنه هذه الأغاني. لهذا قال ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا ما فيه من تقييد، ما فيه من أحكام، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. هز الرؤوس، وهذه مزامير الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. لهذا على المرأة أن تصبر وتصابر، تؤذن، أن تصبر وتصابر على هذا الأمر. نكمل الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. من أراد أن يجلس فليجلس. أتهربوا كلكم؟
تقول هذه السائلة: هل يشترط في الطواف حول الكعبة الوضوء، علما بأن هذا الشخص مبتلى بالريح؟ نقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطواف بالبيت يشترط له الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، غير أنه أحل فيه الكلام، فإذا تكلم أحدكم فلا يتكلم إلا بخير. فهذا حديث يدل على أن الطواف بالبيت صلاة. فما الفائدة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة، أي أنه يشترط له ما يشترط للصلاة ومنها الوضوء؟ وبين أنه بدليل تكملة الحديث، غير أنه أحل فيه الكلام، والصلاة لا تحل فيها أو لا يحل فيها الكلام. لهذا كان القول الصحيح بالبيت، أن القول الصحيح أن الوضوء شرط في صحة الطواف. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. لماذا لا تطوف؟ لأنها حائض، ويشترط في الطواف بالبيت الطهارة، وهذه قد فقدت الطهارة كالصلاة فلا يجوز لها أن تطوف. لكن عللت هنا، قالت: علما بأن هذا الشخص مبتلى بالريح. فهذا الرجل المبتلى بالريح الذي إذا توضأ وطاف وقطع مشوار ثم يضطر أن يرجع، فهذا الرجل له حكم آخر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حكمه حكم سلس البول، فيطوف وإن خرج منه ريح. هذا هو الذي يستطيع أن يفعله، ولا يستطيع غير ذلك. حتى هذا في الصلاة إذا كان يتوضأ ويصلي ركعة ثم يخرج منه ريح وهذا ديدنه، نسأل الله أن يعافيهم ويعافينا، فهذا مستثنى من هذا الشرط، فيجوز له أن يطوف على تلك الحالة. لكن يتوضأ قبل الطواف ويطوف، فهنا إن خرج منه ولا يستطيع فطوافه صحيح إن شاء الله تعالى كما قال العلماء. تقول هذه: هل صحيح أن المسلم في يوم عيد الأضحى عليه أن يؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته وخاصة كبدها؟ نقول نعم، وخاصة الكبد. نقول نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الأكل ثم رجع فأكل من كبد الأضحية. هذا أو هذه هي السنة، هو أن يؤخر الإنسان المرء، أن يؤخر الإنسان الأكل ثم إذا رجع يأكل من كبد الأضحية، فهذا أولى وأولى. يقول هذه أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن كذلك فهل معناها صحيح؟ اللهم إن هذا يوم جديد فافتح لي بطاعتك واختمه لي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيها حسنة تقبلها مني ثم تزكيها وتضاعفها وما إلى آخره. الله أعلم، ما أعلم أن هذا حديث ثابت، هذا في علمي، ما أعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أراه، ربما يكون من قسم الضعيف فيحتاج أن نرجع، لكن إن كان المعنى فهو معنى الظاهر أنه صحيح، لأنه دعاء بأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذا اليوم بالطاعة. لكن أما أنه من أدعية الصباح والمساء فهو ليس من أدعية الصباح والمساء فيما أعلم، واضح، لأنه لم أره في الكتب التي قد ذكرت هذه الأذكار المطولة وغير المطولة، واضح، ربما يكون نصيبه من القسم الآخر وهو الضعيف. اللهم إني أصبحت ضيفك وضيف الله لا يضام فاحرسني، هذا كأخي، هذا كالأول، واضح، هو ليس من أذكار الصباح التي نعلمها أنها صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. عليكم سؤال، هل لدي سؤال؟
أستاذ بالنسبة للكبد،
إذا الناس يأكلون الكبد، لا ما يأكلون أي، يأكل كبد ني؟ الله أعلم كيف يستطيع يأكله ويانية؟ يأكل الكبد غير مطبوخة هنا تأكلوها؟ ما شاء الله يأكلوها؟ معروف لديكم هو غير معروف لدينا، سمعنا به لكن ما ندري هل هو صحيح، لأن النفس ما شاء الله أثبت العرش ثم انقش وأن لك لابد تثبت، واضح، هذا قديم ما في إشكال، لكن ما يدخل في مسألة الدم لأنه حلت لنا ميتتان الكبد والطحال، ودمان الكبد والطحال، ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا على صلاة العيدين وانتهينا من ذكر ما يتعلق بها من أحكام، ولكن بقي تنبيه أن الأثر الذي ساقه المصنف عن ابن عمر وهو فيأخذ طريق الحذائين، تذكر هذا أنه قد ورد إشكال قد ذكرناه، وهذا المصنف أو المصنف رحمه الله قد نقل هذا بالحرف من الإرواء، ولما ترجع إلى الأصل في سنن البيهقي تجد فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى، بدل الحذائين فيأخذ طريق الحدادين، واضح، فيأخذ طريق الحدادين، وبهذا يزول الإشكال، بدل يأخذ طريق الحذائين ويرجع من طريق الحذائين، لا، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى إلى آخر الأثر أو إلى آخر الحديث، وهذا في سنن البيهقي الكبرى كما في المجلد الثالث في 95 و300، رقم الحديث 30 و600 و1000، وبهذا يزول الإشكال، إذن لا إشكال، إذن بقيت السنة على أن مخالفة الطريق هي السنة، واضح، مخالفة الطريق بالذهاب والإياب، وهذا النقل حصل فيه خطأ، وجل من لا يسهو، جل من لا يسهو. والإنسان لا شك أنه واقع في الخطأ لأنه بشر ومعرض للنسيان ومعرض للخطأ، فلهذا نقل المصنف هذا من الإرواء بالحرف، ولكن لما ترجع إلى الأصل وهو سنن البيهقي تجد أنه طريق الحدادين بدل الحذائين. وبهذا نعرف أن السنة إذا ذهب إلى المصلى يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف. صلاة الخوف وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وسواء كان الخوف من عدو أو كان من حرب أو من وحش أو من غيرهما أو من غير هذه الأشياء. واضح؟ يعني صلاة الخوف ليست في الحرب فقط، بل إذا كان الخوف من حرب كحريق وكانوا جماعة كيف يصلوا هذه الصلاة كما سنبين، لأن الخوف لأن النار أيضا عدو لهذا الإنسان إذا لم يهرب منها، وكذلك إذا كان هارب من أمر ويخشى المطاردة من وحش أو من غيره، فهنا أيضا يصلي صلاة الخوف على الصفات التي سنبينها إن شاء الله تعالى. قال المصنف: قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. انتبه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ليأخذوا، هذه الطائفة لتأخذ الأسلحة، لماذا؟ كما سيأتي في نهاية الآية: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. واضح؟ لماذا؟ لأن العدو بالمرصاد وينتظر أي غفلة حتى يأخذ بما يريد، فلهذا شرعت صلاة الخوف، وهذا دليل على صلاة الخوف من الكتاب. أما من السنة فما سنذكر من الصفات، أما بالإجماع فبإجماع العلماء أن صلاة الخوف مشروعة، وإنما حصلت الصفات أو حصل الخلاف في بعض الصفات فقط، وسنبين إن شاء الله صفات هذه الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: صفاتها، أي صفات صلاة الخوف. وعلمنا من قوله صفاتها أي أن لها أكثر من صفة، لها أكثر من صفة، لهذا قال صفاتها. صلاة الخوف أنواع، صلاة الخوف أنواع. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة، ليس في يوم واحد، لأنه لو كانت كصلاة الكسوف لقلنا أنها صفة واحدة، لكن صلاها في أيام مختلفة وأشكال متباينة، أي على أشكال متباينة أي مختلفة. يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ بالحراسة. يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأحوط؟ العدو أمامنا الآن، ما هو الأحوط في هذه الصلاة؟ العدو خلفنا، ما هو الأحوط في هذه الصلاة؟ واضح؟ فيتحرى بهذه الصلاة ماذا؟ ما هو الأحوط حتى يصلي ويأخذ بالأحوط. فهي على اختلاف صورها متفقة في المعنى، فهي على اختلاف الصور، لها أكثر من صورة، لكن في النهاية متفقة في المعنى أنها صلاة خوف. واضح؟ متفقة في المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصفة الأولى، تريد نشرح أولا نظري ثم تقوم تطبق عملي، أو ونحن نشرح تطبق عملي؟ لأنكم ستكتبوا، أنا أقول أولا نشرح نظري ثم بعد أن ننتهي من الشرح النظري في هذه الصورة نطبق عملي، ثم نرجع نشرح الصفة الثانية. أظن أن هذا أولى. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين. إذن هناك طائفتان، الطائفة الأولى تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك طائفة أخرى. قال: والطائفة الأخرى مواجهة للعدو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إمام وطائفة خلفه، وطائفة تواجه العدو تقاتل أو تحرس حتى ما يهجم العدو، مواجهة للعدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. صلى بهذه الطائفة، ثم قامت هذه الطائفة، وسنبين هل قامت وهي في الصلاة أم أنها سلمت وانتهت، هذا سيأتي. قامت هذه الطائفة وانصرفت إلى العدو، ثم أتت الطائفة الأخرى وصلت مكان هذه الطائفة، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. وبينا لكم أن صلاة الخوف مهمة. لا يقول رجل أن هذا أو أن هذه الصلاة ما الفائدة منها الآن، نقول لا، قد بينا أن الخوف أنواع، وهذا قد يصيب الإنسان، فعليه أن يتحرى في صلاته ويتعلم، وإن لم يحصل هذا فيكفيك أن تحصل على أجر العلم لتعلمك لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، واضح؟ وجاء أولئك الذين كانوا مع العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. إذن الصفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة، ثم لما قام إلى الثانية انصرفوا وجاءت الطائفة الثانية واقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وصلوا معه ركعة، واضح؟ ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، هذا ما سنبينه. اكتبوا. قلت: والطائفة الأولى تنصرف من الصلاة إلى العدو ولا تسلم، ما تسلم الطائفة من ركعة وتذهب، لا، وهي في الصلاة تذهب. انتبهوا إلى هذه الصفة التي هي غريبة بالنسبة لكثير من الناس، وهو في صلاته أو هذه الطائفة وهي في صلاتها تذهب إلى العدو، وهي في الصلاة ما زالت في الصلاة تحصل على أجر الصلاة، والطائفة الأخرى تأتي تقتدي بمن؟ بالإمام، تصلي معه، ثم لما ينتهي الإمام صلى ركعتين يسلم الإمام، ثم تأتي هذه الطائفة تتم الركعة الباقية عليها فتكون قضت ركعة، ثم تذهب هذه الطائفة مع الإمام للحراسة، وتأتي هذه الطائفة فتقضي ركعة. واضح الصورة؟ وسنشرح إن شاء الله عملي. قلنا: والطائفة الأولى تنصرف من الصلاة إلى العدو ولا تسلم، بل تبقى في الصلاة حتى تنتهي الطائفة الثانية، واضح؟ حتى تنتهي ماذا؟ الطائفة الثانية من الركعتين، من الركعتين، ثم ترجع الطائفة الأولى فتتم الركعة. واضح الصورة؟ ترجع الطائفة الأولى التي قد صلت ركعة وخرجت فترجع وتتم ركعة. والدليل على أن الطائفة الأولى لا تسلم، ربما يقول قائل: من أين لك أنها لم تسلم؟ لماذا ما نقول أنها سلمت ثم رجعت؟ واضح؟ نقول: والدليل على ذلك، على أن الطائفة الأولى لا تسلم، ما جاء في نفس هذا الحديث عن ابن عمر قال: فإذا صلى الذين معه فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلموا، هذا هو الشاهد، ولا يسلموا. والحديث في البخاري رقم 35 و504,000، وهذا في كتاب التفسير. وأين أيضا نستطيع أن نأخذ أنهم لم يسلموا؟ من قوله قضى، فقضت هذه ركعة وقضت هذه ركعة، وقلنا أن قضى بمعنى أتم، واضح؟ أتم كما بينا لكم. ولكن هذا النص صريح في أنهم لم يسلموا، فليس لنا حاجة في أن ندخل في مفاهيم ما دام جاء المنطوق، واضح؟ إذن نشرح الآن الصفة الأولى، من يقوم ويتبرع بالقيام؟ من يقوم؟ أحسنت، يلا نريد خمسة فقط، قم كن إمامه كن الإمام. أيضا نحتاج إلى اثنين، هكذا الإمام أمام واثنان خلفه وكذلك اثنان خلفه، واضح؟ الآن الإمام كذلك النساء، تقف امرأة أمامهم ويقفن كذلك امرأتان خلف الإمام وكذلك وراءهن كالصف الأول. إذن الآن إمام وخلفه اثنان وكذلك بعده كذلك. الآن الإمام سيصلي ركعة، الطائفة هذه تحرس، أنتم احرسوا العدو، اذهبوا للعدو، هذه الطائفة الآن تحرس العدو، واضح؟ سيصلي الإمام ركعة كاملة، صلي ركعة كاملة به الآن، صلي ركعة كاملة كأنك تصلي ركعة كاملة، قم الآن كأنك تقوم من السجود، واضح؟ صلي حتى نبين لهم، ولا ما الفائدة من الصفة؟ ما تريد تكون إمام؟ ارجع. فالآن صلوا ركعة حتى تتضح، صلى بهم ركعة بسرعة طبعا ما تضيع لنا الوقت، ركعوا خلفه إلى أن ينتهي من الركعة الأولى. الصفات الجاية تختلف بكثير وأصعب من هذه الصفة. ثم يقوم الإمام الآن إلى الركعة ماذا؟ الثانية. أي نعم، انتظروا الآن، هذه الطائفة تنصرف، انصرفوا، هذه الطائفة انصرفت، تأتي الطائفة الثانية تكبر خلف الإمام وتقتدي، هذه الطائفة في صلاة التي هي مواجهة للعدو ما زالت في صلاة، وهذه الطائفة تصلي خلف الإمام. أكمل. لا، ما يتكلموا لأنهم في صلاة، إلا إذا احتاجوا إلى الكلام أن هناك عدو أن كذا. هنا الآن سجد للركعة الثانية للإمام، الأولى لمن؟ للطائفة هذه، واضح إلى هنا؟ الآن الإمام سيجلس التحيات ويسلم، الطائفة هذه تجلس معه حتى ينتهي، ما تقوم، سلم الآن من الصلاة، تقوم الطائفة الأولى تكمل، أتم الصلاة، أنتم تتموا الركعة، فتتم هذه الطائفة ركعة حتى تنتهي بسرعة، هذه اجلسوا الآن التحيات انتهوا، هذه الطائفة تتم الصلاة كاملة، سلمت الآن ستسلم، خلاص سجود واحد يكفيكم، سلموا، واضح؟ تنصرف هذه الطائفة للحراسة، تأتي الطائفة الأولى وتجلس مكان الطائفة الأولى وتصلي الركعة التي بقيت عليها، فالآن صلوا هذه الركعة، الإمام خلاص يجلس كما هو، سلم الإمام، انتهى من السلام من البداية، فالآن تكمل هذه الطائفة ركعة، واضح إلى هنا؟ انتهوا من الركعة، خلاص سلم الإمام، هذه هي الصفة الأولى، واضح الصفة الأولى؟ ما في تكبيرة إحرام، يدخل إتمام
نعم أول ما يدخل يقرأ الفاتحة ويتم الصلاة لأنه في صلاة. أما تكبيرة الإحرام إنما هي لمن أراد أن يدخل في الصلاة، سترجع إن شاء الله، لأن الصفات ست. واضح الصفة الأولى؟ كذلك النسوة إذا عرفنا عرفنا، ولكن سيفعلنا إن شاء الله ويعرفنا ما أردنا. الصفة الثانية الآن، ما هي الصفة الثانية؟ الصفة الأولى واضحة لكم، الصفة الثانية طبعا سواء كان العدو هنا أو هناك. قال عن سهل بن أبي حثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم صفين. انتبهوا الآن، الطائفة الأولى ما صفت معهم، تحرس حتى انتهت الركعة ثم رجعت، لا هذه الصفة تختلف. الآن صف الطائفة صفين، واضح؟ قال فصلى خلفه فصفهم خلفه صفين، يعني طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. انتبهوا سنبين هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هو إمام، خلفه طائفة الآن صح؟ الطائفة الثانية تصف خلفهم لكن ما تكون مقبلة إلى القبلة، لا مدبرة. واضح هذه الصورة؟ واضحة؟ يعني القبلة في ظهرهم أو في ظهورهم. الطائفة الأولى تصلي مع الإمام على ما سنشرح. واضح الآن كيفية الصف؟ صفهم صفين، الصف الأول مع الإمام متجه إلى القبلة، الصف الثاني متجه أي مستدبر القبلة. لماذا؟ لأن العدو خلفهم. واضح؟ قال فصلى بالذين يلونه، لأن طائفة تليه وهم الذين توجهوا معه صلى الله عليه وسلم. قال فصلى بالذين يلونه ركعة، ركعة واحدة. قال ثم قام، انتبهوا الآن إلى هذه الصفة التي هي تختلف كليا عن الأولى. ثم قام فلم يزل قائما صلى الله عليه وسلم حتى صلى الذين خلفه ركعة، يعني أتموا لأنفسهم ركعة ثانية والإمام قائم ما تحرك. واضح الصورة؟ سنبينها إن شاء الله. الإمام قائم والركعة صلوها معه، بقيت ركعة عليهم ما خرجوا، لا هم أتموا لأنفسهم والإمام ما زال قائم فأتموا ركعة لأنفسهم. واضح؟ ثم تقدموا، يعني تقدموا إلى من؟ تقدموا إلى العدو كما في الرواية المتفق عليها، تقدموا إلى العدو. قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. هذه الطائفة التي كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه ركعة ثم النبي صلى الله عليه وسلم ظل قائما. واضح؟ الطائفة التي خلفه أتمت لنفسها ركعة وسلمت، ثم ماذا فعلوا؟ توجهوا إلى العدو للحراسة. ماذا فعلت الطائفة الثانية؟ توجهت إلى القبلة وصفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة. واضح؟ ثم قعد، انتبه الصفة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة الآن بالطائفة الثانية الذين اقتدوا به لأنه كان قائم بقيت عليه ركعة صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم هذه الركعة وسنبين هذه الصفة إن شاء الله. قال وتأخر الذين كانوا قدامه فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة وهو جالس صلى الله عليه وسلم لم يسلم، ينتظر حتى إذا جلسوا ثم سلم. الآن سلم بهم أي بهذه الطائفة، فتكون الطائفة صلت ركعتين الأولى والطائفة الثانية صلت ركعتين. الطائفة الأولى اقتدت بالإمام في ركعة والطائفة الثانية اقتدت بالإمام في ركعة. اكتبوا الآن، يعني يصلي بهم ركعة ويثبت هو جالس من الإمام حتى ينتهوا من الركعة الثانية، يعني وهو جالس صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ينتظر. انظروا إلى رحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يضيع على أصحابه أجر الاقتداء به، وما يريد أن يقول تقول الطائفة الأولى كيف نحن صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأنتم ركعة،
لا
نحن ركعة وأنتم ركعة، واضح؟ فهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة، لأنه رحيم بهم وعدل صلى الله عليه وسلم. قلنا وهو جالس صلى الله عليه وسلم ينتظر، ثم وهو جالس صلى الله عليه وسلم ينتظر، سنبين الآن إن شاء الله بالعمل، ثم يسلم بهم حتى ينتهوا، ثم يسلم بهم بعد أن ينتهوا، واضح؟ أو حتى ينتهوا ما في إشكال، يعني ويجلس معه ويسلم معه صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية المتفق عليها ثم سلم بهم، هكذا الرواية جاءت، أي للطائفة الثانية. والآن نشرح لكم عامل، واضح؟ حتى تتضح هذه الصورة.
يلا نتعبكم إن شاء الله تحصوا على الأجر، أما إمامنا فخافة. أربعة ولا وين واحد؟ أنتم الآن خمسة، نفس كما صففتم في البداية، طائفة خلف الإمام وطائفة وجاه العدو، واضح؟ لأن العدو الآن في الخلف، وتخشى هذه الطائفة أن يغزو هذا العدو عليهم، فلهذا تكون الطائفة الثانية معها الأسلحة ومنتبهة لهذا العدو، لأنه يتمنى فقط غفلة حتى يهجم. قلنا فصفهم خلفه صفين، هذه واضحة، فصلى بالذين يلونه ركعة، صلي بهم ركعة، لكن استعجل ما في فاتحة، سقطت الفاتحة عنكم. الآن يصلي بالطائفة هذه ركعة، الطائفة الثانية متجهة ظهر هذه الطائفة إلى القبلة، واضح؟ الآن صلى بهم ركعة، الطائفة هذه الآن الإمام يظل كما هو قائم، الطائفة الثانية تتم لنفسها، واضح؟ كم صلت الطائفة هذه؟ ركعتين، واضح؟ الإمام ما زال قائم ينتظر، وانظروا وتصوروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم ينتظر الطائفة هذه، ثم انصرفت هذه الطائفة إلى العدو، وجاءت هذه الطائفة واقتدت بالإمام، واضح؟ يصلوا ركعة، واضح؟ قلنا حتى، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، صلي بهم ركعة، الآن يصلي الإمام بهم ركعة، ها؟ على حسب الصلاة، إذا كانت في النهار سرية وإذا بالليل جهرية، لكن الأولى في الجهرية أن يكون على حذر أيضا، ما يرفع صوته حتى ما يعلم العدو أن هذه سياسة. الآن الإمام جلس التحيات، قوموا، هذه الطائفة تقوم والإمام ما زال قاعد، أتموا ركعة، هذه الطائفة تتم الآن لنفسها والإمام قاعد ينتظر